أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ومن يكن حازما فليقسو أحيانا على من يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا أيها الكرام والأحباب مع كتاب الجمعة، الكلام عن أحكام صلاة الجمعة. تكلمنا في اللقاءات الماضية عن فضلها وعن الترغيب في صلاة الجمعة والترهيب من تركها، وكيف بدأت صلاة الجمعة، وعن حكم صلاة الجمعة، وعلى من تجب وعلى من لا تجب الجمعة. وتكلمنا عن العدد الذي تنعقد به الجمعة، ثم تكلمنا عن الشروط التي اشترطها العلماء في صحة صلاة الجمعة، ثم تكلمت في آخر شيء عن وقت صلاة الجمعة وعدد ركعاتها. صح كده؟ كان آخر حاجة عدد ركعاتها صح؟ تكلمنا المرة فاتت عدد ركعاتها. والليلة بإذن الله جل وعلا ما تيسر من أحكام صلاة الجمعة، بداية من قوله من أدرك بعض الصلاة مع الإمام. إمتى تحسب لك صلاة الجمعة؟ يعني واحد جه أثناء الخطبة، واحد جه قبل الخطبة، واحد جه أثناء الخطبة، واحد جه أثناء الصلاة، شهد الركعة الأولى أو شهد الركعة الثانية، إمتى تحسب له صلاة الجمعة؟ إمتى يصلي الله ركعتين جمعة وإمتى يصلي الله ظهر؟ من أدرك بعض الصلاة مع الإمام. قال إذا أدرك المأموم ركعة كاملة مع الإمام فقد أدرك الصلاة وليضف إليها أخرى وقد تمت صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وهذا الحديث في أعلى درجات الصحة، رواه أصحاب صحيحين البخاري ومسلم، وراه أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه. قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، وهذا في الجمعة خاصة. يعني أنت في أي صلاة تانية لو أدركت التشهد الأخير أدركت شيئا من الجماعة، إنما الجمعة خصوصا لا تدرك إلا بركعة. يعني إيه؟ يعني أنت لو جئت أثناء صلاة الجمعة والإمام راكع في الركوع الثاني اللي هو في الركعة الثانية فشهدت مع الإمام الركوع، يبقى أنت أدرك إيه؟ إن قال من أدرك الركوع فقد أدرك الركعة، وهنا في الجمعة قال من أدرك الركعة أو من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. لو أنت صليت ركعة يبقى لا يصلك ركعة جبهة، إنما لو جيت بعد ما رفع من الركوع الثاني يبقى عليك صلاة ظهر مش جمعة، فاتك الجمعة. طب تصلي ايه؟ تصلي مع اثنين وبعدين تصلي الظهر، ولا تقوم وتكمل اربع ركعات؟ ومتى تنوي؟ ممكن تداخل مش عارف ده الركوع الاول ولا الثاني، متى تنوي؟ هذا ولا تسمعه بالتفصيل. قال واما من ادرك اقل من ركعة فإنه لا يكون مدركا للجمعة فإنه يصليها أربعا. ففي الحديث الثابت الذي رواه الطبراني والبياقي من حديث عبد الله بن مسعود، ورواه البياقي من حديث ابن عمر بإسناد الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الجمعة ركعة. الحديث يعتبر تفصيل لإيه؟ الحديث الذي رواه الجماعة، حديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، لا تفصيل له. قول النبي عليه السلام من أدرك من الجمعة ركعة، يبقى حديث زود إيه؟ من الجمعة، عشان يتكلم الحديث ده للجمعة خصوصا. من أدرك من الجمعة ركعة فليضف إليها أخرى، ومن فاتته الركعتان فليصلي أربعا. وهذا مذهب الشافعية والمالكية والحنابلة وذهب الحنفية والظاهرية إلى أنه من أدرك مع الإمام التشهد فليصلي ركعتين بعد سلام الإمام، ولكن قول الجمهور كما تعلمون هو الصحيح لأن عليه دليل، من أدرك ركعة وفي زيادة من الجمعة فليصلي بعدها ركعة أخرى أو فليضف إليها ركعة أخرى أو أخرى، ومن فادته الركعتان فليصلي أربعة. ولكن كيف ينوي؟ هو داخل في الصلاة ينوي جمعة ولا ظهر؟ ينوي ازاي؟ طب لو مش عارف ينوي ازاي؟ رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى انه ينوي الجمعة لانه مش عارف، فان تبين له انه لم يدرك ركعة، يعني دخل والامام ساجد مثلا مش عارف ده السجود الاول ولا الثاني، يدخل بنية للجمعة سيستبين له، لو الإمام قام يبقى خلاص ركعة تانية يبقى يصلى ركعة تانية، لو الإمام تشاهد يبقى ما أدرك مع الإمام أي ركعة، يبقى بالتالي فإن سلم الإمام فإنه ينوي حينئذ أربعا للظهر وليتمها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. أتابع المصنف حكمين سريعين كده عشان ندخل بشيء من التفصيل في خطبتين الجمعة، نمر على هذا سريعا. مسألة الصلاة في الزحام، صلاة في الزحام، أن طبعا الزحام يكثر في صلاة الجمعة لأنه أكثر اجتماع للمسلمين بفضل الله جل وعلا، فإذا اشتد الزحام بحيث لا يستطيع البعض السجود فهناك أقوال، القول الأول أن يسجد على ظهر أخيه، وثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه فيما رواه عبد الرزاق بإسناد صححه الشيباني أن عمر بن الخطاب أمر بذلك، سيدنا عمر وقف في الصلاة وجد زحاما فقال يا الناس من لم يستطع أن يسجد فليسجد على ظهر أخيه، وهذا القول الأول. القول الثاني أنه ينوي إماء في جلوسه لأنه لا يستطيع إلا ذلك، وهذا القول رجحه الشيخ ابن عثيمين عملا بحديث النبي عليه السلام لعمران بن حصين صل قائما فإن لم تستطع فجالسا فإن لم تستطع على جنب، وفي زيادات فإن لم تستطع فلتومي إماء، فلتومي إماء. القول الأول يجمع رضار أخي دليل إيه؟ هو عاوز يسجد، قول الله قول تعالى فاتقوا الله ما استطاع، هو عاوز يسجد ما قدرش يسجد إلا على رضار أخي. القول الثاني إيماء عمل بحديث النبي عليه الصلاة اللي هو أن يوي إيماء. القول الثالث أن ينتظر حتى يقوم الناس ثم يسجد ثم يدرك الإمام، ويكون تخلفه لعذر، وحجة هذين القولين قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعت، يحاول يسجد مش لاقي، فضل يدور على حتة أو فرجة للسجود لغاية ما الإمام قام اللي قدامه قام وجد مكانه فسجد، يسجد لا يسجد السجدة الأولى ما قدرش يبقى سجدتين، لأنه هو دليل إيه؟ فتقلوا مصطاتهم يبقى على قدر استطاعته. لكن يعني الأقرب والله أعلم فعل ابن عمر، فعل عمر بن الخطاب، يعني عمر الخطاب لا يقطع عليه فتقلوا مصطاتهم، ومر به الزحام مثلا في حجة الوداع مع النبي عليه الصلاة والسلام، ورأى خلافة عمر كانت طويلة، فكون عمر الخطاب يحكم بهذا فهذا يعني لو عملت به فهي سنة ماضية أولى من أن تجتهد أنت بنفسك. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا في حديث الأرباب بن سارية الذي رواه أصحاب السنن بإسناد صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فعليكم بسنتي، طب أنت مش لاقي سنة النبي عليه الصلاة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فالأولى والله أعلم، هذا اجتهاد مني، اختيار قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أو فعل عمر الخطاب بالسجود على ظهر أخيك والله أعلم. لكن من فعل شيئا من هذه الثلاثة فلا بأس والله أعلم. له دليل فعلا، لكن دليل الأعظم برضه فاتقوا الله ما استطعتم، هو الآن هذا الرجل لا يستطيع لمرض فيه، لا يستطيع لحالة معينة، هذه الحالة لم يرد فيها دليل خاص، إنما الدليل لعمران بن حصين، ولما تقرأ قصة عمران بن حصين أصابه بواسير يعني كان مرض. فحاضر يعني سياق الحديث يدل على انه انا لو مرضت يا رسول الله اصلي ازاي؟ لكن هذه ليس حال المرض والله اعلم. اي نعم. ثم الكلام عن سنة الجمعة. سنة الجمعة ليس قبل الجمعة سنة اسمها سنة الجمعة، إنما إذا أتيت المسجد في يوم الجمعة فصل ما بدلك حتى ولو في وقت الزوال، اللي هو الوقت اللي فيه كراهة إنك من الجمعة استثناء، لكن السنة المعروفة للجمعة بعدية وليس قبلها سنة. اللهم إلا لو دخلت المسجد مثلا حتى لو الخطيب بيخطب صلي ركعتين تحية المسجد، لكن لو جئت في وقت قبل رقي الخطيب منبر صلي ما بدلك أي عدد من ركعات. قال لصلاة الجمعة سنة بعد الصلاة، أما قبلها فلم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقت أو قدر لها سنة. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى أما النبي صلى الله عليه وسلم فلم يكن يصلي قبل الجمعة بعد الأذان شيئا ولا نقل هذا عن أحد. يعني المساجد التي انتشرت فيها انتشر فيها الأذانان، طبعا نتكلم عنها المرة اللي فاتت ولا الناس بنتكلم عنها إن شاء الله، لكن المرة دي هنقول الحكم بتاعها. السنة الآن إن ما يكونش في أذانين، لأن في الساعات والأوقات معروفة وعارف الناس، السنة يكون أذان واحد. طب اللي بيصلوا أذانين بعد كل وقت بيسمع الأذان وتلاقي الناس كلها قامت تصلي حتى في الكعبة، وهذا الأذان الثاني يسمعها خطبة، الركعتين دول إيه؟ اسأله كم صلي إيه؟ سنة الجمعة ما فيش للجمعة سنة قبلية، ما سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما هو معروف في القاعدة الأصولية الهامة لا تنساها احفظها، أن الأصل في العبادات التوقف أو الحاضر، العبادة توقفية، لا تعبد الله إلا بما عبده به رسول الله عليه الصلاة. طب يا عم الشيخ ده بيصليش الصلاة في حالة النبي صلى هنا ولا مصلاش؟ لا مصلي خلاص. فاللي بيلعب قلنا ريحتها حلوة إنما طعمها مر، شكلها حلو قدام الناس إنما طعمها مر. إيه رأيك مثلا لو واحد طلع قال النبي عشان كان بيصلي الظهر كم ركعة؟ أربعة. للنبي المعصوم. طب والصحابة ده المرضى عنه أربعة، إحنا مذنبين، أنا أصلي الضحى أصلي الظهر أصلي الظهر تسع ركعات ينفع؟ يا عم تتقرب إلى الله، صلاة صلاة، ده أنا بصلي بقرب لربنا زيادة. النبي عمل خلاص ما عملش. وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة، وكل محدثة أي حاجة جديدة في الدين كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالمصلي إذا ذهب إلى المسجد والخطيب لم يصعد المنبر فإنه يستحب له التطوع، فالنبي رغب في ذلك كما في حديث أوس بن أوس الثقفي العظيم الذي رواه أصحاب السنن الأربعة وأصحاب الصحيحين ابن خزيمة وابن حبان وإمام أحمد الحاكم. حديث أوس بن أوس الثقفي حفظين حديثه، حديث الجميل الطويل الرائع، من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودان من الإمام واستمع وأنصت ولم يرغو، في رواية وصلى ما كتب له، وصلى ما كتب له، صلى أي حاجة إلا ربنا يسره لك. ولكن هذا الحديث طبعا تمامه، قال النبي عليه الصلاة إلا كتب الله له بكل خطوة يخطوها إلى المسجد عمل سنة أجر صيامها وقيامها، ولكن هذا من التطوع المطلق طوع عام، وهذا كله قبل الأذان، قبل الأذان فليس للجمعة سنة قبلية، لأن السنة القبلية بتكون بعد الأذان ولا قبل الأذان؟ بعد الأذان. السنة القبلية بتكون قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ السنة القبلية للفريضة تكون قبل الأذان ولا بعد الأذان؟ بعد الأذان صح، إنما قبل الأذان ده قبل دخول الوقت، يبقى هذه لا تختص بالجمعة، إنما يختص الجمعة بعد أذان الجمعة. هذا قبل أذان الجمعة يسن التطوع مطلقا، صل ما بدلك مثنى مثنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الليل مثنى مثنى وفي زيادة ثابتة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، إلا ما استثني طبعا. أما السنة بعد الجمعة فقد ثبتت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في بيته ركعتان أو ركعتين، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصليها في بيته كان اثنين، لكن النبي قال بصلاتها أربعا لمن سيصليها في المسجد، يبقى في قول وفي فعل للنبي صلى الله عليه وسلم. فعل النبي أن عمت صلاة النوافل بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كانت فين؟ كانت في البيت في بيته، والنبي صلى الله عليه وسلم قال فضل صلاة النافلة في البيت على فضلها في المسجد كفضل صلاة الفريضة في المسجد على صلاتها في البيت. يعني ايه؟ 25 أو 27. يبقى كونك تصلي ركعتين السنة في البيت تاخد 27 ضعف، زي ما انت لو صليت الفرض في المسجد تاخد 27 ضعف. فده طبعا حث على صلاة النوافل فين؟ وفي رواية النبي حدد السبب، صلاة النافلة في بيتك حيث لا يراك الناس. يبقى النبي ذكر السبب ايه؟ ده أدعى للإخلاص، أصلي وحدك أدعى للإخلاص، انك يعني تقرب الى الله جل وعلا بينك وبينه سبحانه وتعالى. فالسنة القولية ما ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا، من كان مصليا بعد الجمعة فليصلي أربعا. وثبت في الصحيحين وأصحاب السنن رواه الجماعة من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي يوم الجمعة ركعتين في بيته، يبقى في سنة قولية وفي سنة فعلية، أربعة لو فين؟ لو في المسجد، اثنين لو في بيتك. قال النووي من كان منكم مصليا على أنها سنة ليست بواجبة وذكر الأربع لفضلها وفعل الركعتين في أوقات بيانا لأن أقلها ركعتان. يعني الإمام النووي بيقول إيه؟ إن أقل حاجة تعملها للجمعة إيه؟ اثنين، فالنبي عمل كده عشان يبين أقلها. قال الشوكاني والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة، يعني ممكن واحد يقول يعني النبي عليه السلام يؤمر بأربعة ويعمل هو اثنين، فإنه بيقول إيه؟ النبي عمل كده عشان يقول لك إن أقل حاجة اثنين. قال الشوكاني والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الأمة مختصا بهم بصلاة أربع ركعات بعد الجمعة وأطلق ذلك ولم يقيده بكونها في البيت، واقتصاره صلى الله عليه وسلم على ركعتين كما في حديث ابن عمر لا ينافي مشروعية الأربع. يعني النبي عمل هذا ليبين أن دي الأقل، لكن ما نهى النبي أن تصلى في البيت أربعة، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على فعل في البيت ليبين الجواز. وأحيانا يكون الأمر مستحبا فيتركه النبي صلى الله عليه وسلم. هل يتركه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه جاهز المستحب؟ إنما فعله ليه؟ ليبين الرخصة للناس، ليبين الرخصة للناس. النبي صلى الله عليه وسلم ليه ترك صلاة قيام الليل في رمضان التراويح؟ ليه تركها؟ خشية أن تفرض، عشان يبين أنها مستحبة، فترك النبي أحيانا. لذلك قال إمام أحمد إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين وإن شاء صلى أربع. قال المصنف وذهب إلى مشروعية الست ركعات، يعني مش هم ستة، علي وأبو موسى ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن الحميري والثوري، ودليل في ذلك ما ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه في سنة أبي داود بإسناد صحيح أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا، وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له بذلك فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. المصنف بيقول ان في نفسي من تصحيح هذا الحديث شيء، فانه من رواية عطاء عن ابن عمر، وعطاء رأى ابن عمر ولم يسمع منه، وغير ذلك هذا اجتهاد من عبد الله بن عمر رضي الله عنه، لكنه لم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة اصلا بمكة، لم يثبت ذلك والله اعلم. فالراجح وهذا ايضا الذي يدعو الله به ان تصلي ركعتين او اربع، وان كنت في بيتك فاقلها اثنان، ويجوز ان تزيد الى اربعة. وذا شيخ الاسلام ابن تيميه وتبعه تلميذه ابن القيم الى انه ان صلى في المسجد صلى اربعا، وان صلى في بيته صلى ركعتين، عملا بظاهر الاحاديث. قال الالباني هذا التفصيل لا اعلم له اصلا في السنه، يعني شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم قال المعروف لو في البيت اثنين، لو في المسجد اربعا. الشيخ الالباني قال ما فيش دليل على كده، لان الحديث ما فيش ظاهر فيه. النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في البيت صلى اثنين، ونبي أمر بالصلاة بعد الجمعة أربعا. التفصيل من قلت تبرع في المسجد وبرع في البيت ليه؟ الشيخ الألباني قال كده. وذهب إلى أفضلية صلاتها في البيت الشافعي ومالك وأحمد وغيرهم لحديث أفضل صلاة المرء في بيته إلى المكتوبة. خلاص القول يقول إن أنت صليت في بيتك يبقى أقل صلاة اثنين، وإن زدت أربعا لا بأس لذلك والله أعلم. أما بالنسبة للكلام عن خطبتي الجمعة، قال فيشرع في يوم الجمعة خطبتان قبل صلاة الجمعة، ويتعلق بذلك أمور. الأول حكم خطبتي الجمعة. في مسائل مختلفة فيها أخوانا، والعلماء ذكروا في أركان الجمعة يمكن سبع أركان أو أكثر، لكن القول أن الخطبة والصلاة هما ركن فقط، وما زاد على ذلك فكل سنن، لأن بعض العلماء كما سأتي عمل أن من أركان الجمعة الحمد لله، من أركان الجمعة صلاة على رسول الله، من أركان الجمعة ذكر الله في الخطبة، من أركان الجمعة جلسة الاستراحة بين الخطبتين، من أركان الجمعة أن يكون خطبتين. وليس هناك دليل على ركنية هذه كل هذه الأشياء في الشرع، لما هناك أدلة على استحبابها، إنما الركن في الجمعة الخطبة والصلاة، ما هوش خطبتين. الركن في صلاة الجمعة الإيه؟ الخطبة والصلاة. ليه؟ إن السؤال وارد، إن كان ده نادر لكن حصل، خطيب نسي يجلس جلسة الاستراحة، فكر نفسه استغفر نفسه الخطبة الثانية، هل أقول قولي هذا وأستغفر الله وأقم الصلاة؟ الرجل أقام الصلاة صلوا وخرجوا، قالوا أنت خلطت خطبة واحدة بس ما عادش جلسة الاستراحة، قالوا والله طيب الصلاة صحيحة ولا صحيحة؟ على قول جمهور العلماء صحيحة، قول جمهور العلماء صحيحة، لأن الركن إيه؟ والتالي الخطبة مش خطبتين، الخطبة والصلاة كما استسمع الآن. فذهب جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة على ركنية الأئمة الأربعة، الإمام مالك وأبو حنيفة والشافعي أو أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلى ركنية خطبة الجمعة. وقال بعض علماء الظاهرية بأنها ليست ركنا، لكن جمهور العلماء على أن ركن هذا القول الصحيح. وقال الجمهور بوجوب هذه الخطبتين، هو قال لنا خطبتين إذا استر الآن أن الواجب خطبة واحدة لمواظبة صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نذير الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر ربنا جل وعلا بالسعي إلى ذكر الله من حين النداء. ومن المعلوم قطعا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أذن المؤذن وخطب، فدل ذلك على أن المقصود بهذا الذكر خطبة وأن السعي إليه واجب. يعني المصنف يقول أن ربنا أمر والأمر الوجوب بالسعي، وإذا أمر الله بالسعي إلى شيء فلا بد أن يكون هذا الشيء واجب. إن كان السعي واجب يبقى الأمر إيه؟ واجب كذلك. فاستدل على أن الخطبة وأن الصلاة ركن. قالوا الدليل الأول على أن الخطبة وأن الصلاة ركن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصليها إلا بعد خطبة الجمعة. يبقى الخطبة ركن ليه؟ لأن الرسول ما صلاش أصلا إلا بعد خطبة الجمعة، وهذا في عموم في حياته كلها. يبقى ده الدليل على أن الخطبة ركن كذلك. الدليل الثاني أن النبي قال صلوا كما رأيتموني أصلي، وده فرض، فرض أن نصلي زي ما النبي صلى. وصلاة النبي في حياته كلها أن كان بيخطب بعد الصلاة، يبقى فرض الصلاة كما أن الخطبة كذلك فرض. الدليل الثالث قول الله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله، السعي واجب، إذن الذكر الذي تسعى إليه كذلك واجب. دي الأدلة الثلاثة على الركن، وعلماء الظاهرية قالوا بأنها ليست بركن، أنه لأن الخطبة ليست صلاة وليس فيها اقتداء. ردوا على حديث صلوا كما رأيتمونه صلي، قال لك الخطبة ليست صلاة. قالوا لا دليل على أن الخطبة تكون مقام ركعتين، صح؟ هي الخطبة مكان ركعتين، ايه الدليل؟ انك لو جيت ولحقت ركعة مع الامام بتكمل ركعة ولا اتنين؟ ركعة واحدة بس. طب والخطبة اللي فاتتك يبقى الرواية الظاهرية لو برضو قول قوي انك كنت تصلي مع الامام ركعة وتصلي مع الامام ركعة وتقوم ركعة تانية، طب الخطبة فاتتك، يبقى هي مش ركن. لكن هذا القول أيضا مردود، لأن هنا تخفيف خاص من النبي. بدليل مثلا أنت لو قفت تصلي الظهر مع الإمام، قفت تصلي الظهر مع الإمام وما قريتش الفاتحة وركعت، الركعة دي تحسب ولا تحسبش؟ لا تحسبش، إنك فاتك ركن، فاتك ركن. انما انت لو جيت والامام راكع وركعت تحسب ديك ركعه ما تحسبش، تحسب مع انك ما عرفتش الفتحه. ده تخفيف من النبي عليه الصلاه والسلام، تخفيف من النبي عليه الصلاه والسلام، ان من ادرك الركوع مع الامام فقد ادرك الركعه. انما لو جيت والامام واقف وما قريتش الفتحه تعمدا تركت ركنا، تركت ركنا. فعندئذ تجيب ركعه ثانيه لو الامام خلص. شيخنا الشيخ إبراهيم مكانك هنا يا شيخ إبراهيم، نعم. في صلاة جهرية، في صلاة جهرية قول جمهور العلماء بأن قراءة الفاتحة ليست بواجب، ليست بواجب قول جمهور العلماء، لكن اجتهد أن تقرأها خروجا من أي خلاف. مع أن يقول لك قول جمهور العلماء، ودليله ان حديث المسيء، حديث المسيء صلاته لم يذكر فيه النبي عليه السلام فيما صح قوله للمسيء صلاته اقرا الفاتحه، انما قال اقرا ما تيسر لك من القران. وصحح بعض العلماء روايه اظن عند الطبراني قال اقرا بام القران، فالذين صححوها أخذوا بالقول أن حديث المسيء صلاته هو الحديث اللي جمع كل الواجبات والأركان، ومن ثم لابد أن نجمع طرقه. وهذا طريق ورد فيه رواية، إن كان من قال بتصحيحها قال إذن يجب أن تقرأ فاتحة الكتاب، لكن يقول قول الجمهور لكن إقرأها يعني خروجا من أي خلاف. لكن من لم يقرأها لا شيء عليه، يعني ممكن واحد يقول أنا ما كنتش بقرأها ما عليك حاجة، هذا قول الجمهور. والإمام الشاطبي يقول في الاعتصام عليك بسنة الجمهور عندئذ يسلم لك دينك. المقصود من خطبة الجمعة، بس قبل ما نتكلم عنها، هل لابد من خطبة أو خطبتين أو خطبة أو خطبتان؟ قول جمهور علماء أن الخطبة واحدة تجزئ باستثناء قول الإمام الشافعي، خطبة واحدة تجزئ، لأن ربنا قال فاسعوا إلى ذكر الله ولم يحدث كما استسمع الآن. كذلك جلسة الاستراحة التي يجلسها الخطيب ما بين الخطبتين، هذه الجلسة ليست تعبدية إنما استراحة، هذه الجلسة كما قال جمهور العلماء ليست تعبدية إنما استراحة. إذن فالخطبتين تقسيم الخطبة إلى خطبتين أمر مستحب لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يوجب، يعني إنسان لو ما جلس جلسة استراحة لا شيء عليه، يبقى خلاه وقت إيه؟ خطبة واحدة. المقصود من خطبة الجمعة كما قال ابن القيم: وكان مدار خطبته صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا مدار خطبته. وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، يعني مثلا ما يكونش كنا في فلسطين بتقتلهم وطلع واحد يتكلم عن حاجة بعيدة، أو فالسنة إن تشوف واقع الناس، والنبي أصلا كان أي حاجة تحصل ينادي أصحاب الجماعة، يأمر من ذلك أصحاب الجماعة فيخطب بالناس بما يراعي حاجة الناس. ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله ويتشهد فيها بكلماته الشهادة ويذكر فيه ويذكر فيها نفسه باسمه العلم، يعني باسم محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. وقال النووي: يستحب كون الخطبة فصيحة بليغة مرتبة مبينة من غير تمطيط ولا تقعير، يعني لغة عربية الناس لا تفهمهاش، ولا تكون ألفاظا مبتذلة ملفقة فإنها لا تقع في النفوس موقعا كاملا ولا تكون ولا يحصل منها مقصودها، بل يختار ألفاظا جزلة مفهمة. شروط خطبتي الجمعة، دي نقطة مهمة بقى جدا. اشترط الفقهاء لخطبة الجمعة شروطا كثيرة لا تصح الخطبة بدونها، ومن هذه الشروط حمد الله ويقول يقول الحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والشهادتان وقراءة آية من القرآن أو بعض آية والوصية بتقوى الله عز وجل، وزاد بعضهم والدعاء للمسلمين. دي الشروط اللي قالها العلماء: حمد الله والصلاة على النبي عليه الصلاة والشهادتان وقراءة آية من القرآن والوصية بتقوى الله عز وجل. والراجح أن كل هذه الشروط لم تثبت شرطيتها عن النبي عليه السلام، لأن الأحاديث لا تدل على الشرطية، إنما أحاديث مستحبات ومكملات، وأما الشرطية فلا، إلا شرط واحد وهو الشهادة، لأن حديث النبي عليه السلام في سنة أبي داود وروى الترمذي حديث أبو هريرة وصححه الشيخ الألباني: الخطبة التي ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء، يعني الإيد المقطوعة. لكن يعني بكفة أقوال العلماء مفيش واحد يقدر يقول الخطبة بتاعتك ناقصة، لو انت سمعت قلت الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، إذا جمعت آية ووصية بالتقوى أسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأقم الصلاة، ايه رايكم جربه؟ نجربه؟ يعني الناس اللي صلوا ورا الراديو دول وحطوا الراديو في مكان الامام ويبقوا يصلوا وراه، حتى ما حدش واحد قادر يصلي، ما فيش واحد قادر يطلع يقول حديث للنبي عليه الصلاه يحمد الله ويصلي على النبي عليه السلام ويشهد الشهادتين ويقول للناس يا جماعه اتقوا الله ويدعي الله يغفر للمسلمين والمسلمات وينزل، حدش قادر للأسف الشديد. فهذه أركان، يعني أنت لو خطبت خطبة كده ما فيش حد من علماء المتقدمين أو المتأخرين يقول لك خطبتك ناقصة، مش حد من علماء المتقدمين ولا المتأخرين بشتى أقوال الأئمة وأقوال العلماء ما حدش يقول إنك أنقصت بخطبة شيء. فأنت لو أي واحد من يقدر يخطبها ما نقول هذا يعني طبعا مش تطلع تكتب كده، لكن عند الحرج او عند الحاجه عندك الاركان عرفته التي لا يختلف عليها اثنان. اما الادله على استحباب هذه التي اشترطها العلماء، فالاول حمد الله عز وجل، حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب حمد الله واثنى عليه، حديث كده كان النبي اذا خطب حمد الله واثنى عليه، ده يدل على الشرط. علماء الاصول يقولون غايه فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان يدل على الاستحباب لا على الوجوب. النبي عمل حاجه يبقى ده غايه ما يدل ان يدل على الاستحباب، وممكن يدل على الاباحه اصلا مش على الاستحباب بس، انما غايه ما يدل عليه فعل النبي عليه الصلاه والسلام ان يدل على الاستحباب لا على الوجوب. فجاء ابن عبد الله يقول النبي لما كان بيخطب كان بيحمد ربنا، يبقى ده شرط؟ لا مش شرط. كذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة لم يأتي دليل في الشرع يدل على شرطية الصلاة على النبي عليه الصلاة في الخطبة، وإنما الواجب أن يشهد الشهادتين. كذلك قراءة القرآن لا يدل على الشرطية ولا على الوجوب. والحديث الوارد حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويجلس بين الخطبتين ويقرأ آيات ويذكر الناس، كان بيعمل كده. يبقى فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد لا يدل على الوجوب. قال الشوكاني وذهب جمهور العلماء إلى عدم الوجوب وهو الحق. والنبي ورد عنه أنه كان بيقرأ القرآن فعلا في الخطبة، لكن فعله لا يدل على الوجوب. فثبت في حديث أم هشام بنت حارثة في صحيح مسلم أنها قالت ما أخذت قاف القرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل جمعة إذا خطب الناس. النبي كان بيكتر من قراءة قاف في خطبة الجمعة، هذا يدلك أن معظم خطب النبي صلى الله عليه وسلم كانت عن الجنة والنار والترغيب والترهيب، كانت عن الجنة والنار والترغيب والترهيب عليه الصلاة والسلام. والراجح عدم ملازمة قراءة آية مخصوصة في الخطبة، كما أنه لا تحديد لموضع قراءتها سواء في أولها أو أثنائها أو آخرها، والله أعلم. وأما اشتراط تلك الشروط بين الخطبتين، هذا قول السعدي، كالحمد والصلاة على رسول الله وقراءة آية من كتاب الله، فليس على اشتراط ذلك دليل. والصواب أنه إذا خطب خطبة يحصل بها المقصود والموعظة أن ذلك كاف. طيب، حد يقول لنا دليل يا اخوانا؟ قلت لكم حديث تحفظوه قبل كده على ان هذه الشروط غير صحيحه. كلمه عامه الشروط اللي اشترطوها دي، حديث عائشه في الصحيحين قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل باطل باطل، ولو كان مئة شرط كتاب الله أعظم وشرط الله أحق. بتاك المرة فاتت احفظ الحديث ده، إن أي شرط لابد عليه من دليل من القرآن أو من السنة، ما فيش دليل على انه شرط يبقى باطل. ولو كان مئة شرط، يبقى اي حد يقول شرط الدليل على انه شرط منين؟ هل قال النبي لا تصح الخطبة الا بكذا الا بالحمد عشان يقول ده شرط؟ لا تصح الخطبة الا بالآية بتقوى الله او بقراءة آية او بالوصية او الدعاء المسلمين؟ ما فيش دليل من النبي خالص ان يكون باسلوب الشرط على صحة الخطبة إن قال الإمام أو الخطيب كذا أو كذا. ومن ثم أنا بقول هذا الكلام ليكن، أنا مش بقول الكلام ده عشان الخطيب ما يصليش على النبي في الخطبة، ولا بقول الكلام ده عشان الخطيب ما يقولش الشهادتين في الخطبة، ولا بقول الكلام ده عشان الخطيب ما يخطبش خطبتين ويخطب خطبة واحدة بس ويفتن الناس. ما أنت ممكن لو أنت طلعت واحد طلع في المنبر وقال رسول القاف ونزل خطبة صحيحة ولا مش صحيحة؟ صحيحة، بس هيفتن الناس. لو واحد طلع وقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وحيد الله الله ما في المسلمين أقل الصلاة هيعمل ايه؟ هيفتن الناس. ما أنت محدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان عليه فتنة. طب أنا أقول الكلام ده ليه؟ أنا أقول الكلام ده عشان لو أن خطيبا نسى في خطبة مثلا اللي يقول الناس اتقوا الله، كانت خطبة مثلا عن شيء معين وما قالش الناس فيها اتقوا الله، أقول له أنت خطبتك باطلة؟ لا. واحد باع مثلا ونسى أن يدعو المسلمين، نسى أن يدعو المسلمين، حس مثلا أنه طول، أكتب بهذا القدر الكرام وأقيم الصلاة، نسى يدعو، أقول له صلاتك باطلة؟ لا. فأنا بقولها بس عشان يكون مخرج لمن نسي ذلك. وقلت لكم أن واحد سأل بعد الخطبة قالوا له يا شيخ أنت ما قررت خطبة واحدة بس، فاتصل بمشايخ خطبة بطلت أن يقول الناس تعيد الصلاة ولا لا؟ لا ما تعيدش، لكن مخرج في ذلك، وهذا قول جمهور العلماء. نعم، من كمال الخطبة، من كمال الخطبة ومن مستحبات الخطبة الثناء فيها على الله وعلى رسوله، وأن تشمل على قراءة شيء من كتاب الله، لكن هذه الشروط لا تصح بها سواء تركها عمدا أو خطأ أو سهوا. وكذلك مجرد الاتيان بها، مجرد الاتيان بها يسقط الواجب عنك. قال تنبيه: يستحب أن يبدأ الخطبة، يستحب أن يبدأ الخطبة بخطبة الحاجة التي كان النبي يخطبها لتسمعها معظم الخطباء أهل السنة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه، إلى آخر هذه الخطبة اللي هي يذكر فيها النبي بآيات التقوى الثلاث ويحذر من البدع. ويستحب أن تبدأ بها كما كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم، واسمها خطبة الحاجة، يعني أي حاجة النبي كان عاوز يقولها للناس كان تبدأ بهذا كما سنة لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. نكمل هيئة الخطبة ولا ايه رايكم؟ ولا كفايه عليكم؟ عشان حد يزعل مننا بس. طيب، هيئة الخطبة وما يستحب للخطيب، هيئة الخطبة وما يستحب للخطيب. يستحب للخطيب ان يخطب قائما وان يجلس بين الخطبتين، يستحب. ثبت في الصحيحين واصحاب السنن من حديث ابن عمر انه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم كما يفعلون اليوم. في زمن عمر اللي بيقول للتابعين، وهو في زمننا كذلك. طيب، مع أن الجمهور على وجوب القيام، لكن هذا الحديث اللي استدل به الجمهور يدل على الوجوب؟ لا. كان يعني فعل، فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الوجوب؟ وبعض العلماء قالوا إن استمر النبي على الفعل ولم يثبت عنه غيرها فهذا أقرب إلى الوجوب كما قال الجمهور، لكن ذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الوقوف سنة وليس بواجب، وهو الراجح. ليه؟ لأن فعل النبي في قول ابن عمر لا يدل مجرده على الوجوب. كذلك من المستحبات يسلم على المأمومين إذا صعد على المنبر، كما قال جابر بن عبد الله كما عند ابن ماجه بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد على المنبر سلم، إذا صعد على المنبر سلم. برضو كان، كلمة كان يعني إيه؟ يعني فعل النبي عليه الصلاة والسلام، والفعل لا يدل على الوجوب، إنما هذا أمر مستحب. كذلك بعد أن يسلم يجلس ثم يؤذن المؤذن. ففي الصحيحين من حديث السائب بن يزيد أنه قال: كان النداء يوم الجمعة في زيادة أوله، إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء، ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. هذا يسحبنا طبعا إلى الكلام عن حكم الأذانين يوم الجمعة. الأذان الثاني أو الأول أو الثالث. حديث السائب كان وكثر الناس زاد النداء الثالث، في رواية زاد النداء الثاني، وفي رواية زاد النداء الأول. ورد الثلاث أقوال دول في رواية الحديث. الأول على اعتبار ان هو قبل ما يخطب الإمام وقبل ما يرتقي على المنبر، فده الأول زادوه. أيام النبي عليه الصلاة والسلام كان النبي يرتقي ويسلم ويخطب، فحط واحد أول منه، فده اعتبار الأول. الثاني الرواية الثانية اللي قالت فيها الأذان الثاني على انه زيادة، انه زيادة. الثالث باعتبار ان الإقامة أذان، في النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث عبد الله بن مغفل لضرور الجماعة بين كل أذانين صلاة، فسمى النبي الإقامة أذان. يبقى الأذان النبي كان بيخطبه والإقامة أذانين، واللي زودوه بقى كام؟ بقى الثالث. فالرواية كلها تدل على أنه الأذان الذي سنه عثمان بن عفان لمصلحة، لمصلحة، لحاجة. فالأذان الذي سنه عثمان بن عفان إنما فعل ذلك لمصلحة، ولم تعد هذه المصلحة باقية الآن، فلا مصلحة لبقاء الأذان. ليه؟ الأذان الثاني يوم الجمعة أمر به عثمان بن عفان. عثمان بن عفان فعله لماذا؟ لأنه لم يكن يسمع الأذان فيفاجأ الناس بخطبة الجمعة، وكان الناس مهنة أنفسهم. شوف الحديث ده من لقائين كده، مهنة أنفسهم يعني إيه؟ يعني هم بيشتغلوا بنفسهم، هو بيشتغل يفاجأ إن سمع خطبة، أنا ما سمعتش أذان، فيجري جري. فعثمان بن عفان سن الأذان عشان إيه؟ ينبه الناس. لكن أنت الآن عارف الميعاد ومعاك الساعة، وعرف وانتشرت المساجد، فلم يعد لهذا الأذان مصلحة. بل إن عثمان بن عفان نفسه رضي الله عنه فاته الأذان يوم الجمعة، وأتى مع أنه من العشرة المبشرين بالجنة، ودخل الجمعة يوما وعمر يخطب الجمعة ولم يغتسل وسط الجمعة، فوجئ وهو بيشتغل إن عمر يخطب. كان سيدنا عمر صوته عالي فأسرع، فسيدنا عمر أول ما لقى داخل قال له صلى ركعتين، فهي متأخر ليه؟ كما في الحديث أن عمر الخطاب حديث سيد الصحيحين حديث ابن عمر، بينما عمر على المنبر يوم الجمعة يخطب إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، في رواية مسلم قال صرح بأنه عثمان بن عفان. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة على المنبر إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين، صرح مسلم في رواية بأنه عثمان. فقال عمر، يتكلم الرجل ده، أي ساعة هذه؟ سيدنا عمر بيقول له باسلوب يعني إيه؟ هي الساعة كام؟ آخر ما واحد يدخل الجمعة وداخل متأخر، ثم تقول له الساعة كام في إيدك؟ يعني تقول له أنت إيه متأخر؟ فسيدنا عثمان كان حيي، استحت منه ملائكة الرحمن. فقال عمر لعثمان أي ساعة هذه؟ فعثمان فهم، واحد يقول لك الساعة كام وانت متأخر، هتقول له ايه؟ يقول له الساعة 12:30، تقول له والله كان ليه ظروف، عرفت ان هو ايه، يقول لك انت اتأخرت ليه. فعثمان عمل كده برضه، اول ما سيدنا عمر قال له اي ساعة هذه قال له عثمان اني شهدت، انا والله ما انشغلت، فلم انقلب الى اهلي حتى سمعت التأذين، فلم ازد على أن توضأت. يعني بقول له إيه؟ بقول له والله أنا فوجئت، سمعت الأذان رحت جاي جرج، توضيت وجيت جرج. فقال له عمر رضي الله عنه والوضوء أيضا، وقد علمت أن النبي كان يأمر بالغسل، يعني حتى توضيت بس والنبي كان يأمر بالغسل. ونكلمنا في الحديث المرة اللي فاتت قول من قال بوجوب الغسل. فالشاهد أن عثمان بن عفان حصل له هذا الموقف، فكان مسوغا أن يسن عثمان بن عفان للحاجة هذا الأذان. لماذا؟ لينتبه الناس، لينتبه الناس. لذلك ورد عن ابن عمر، ابن عمر بعد ذلك قوله كما ربنا بشيبة، قال ابن عمر: الأذان الأول يوم الجمعة بدعة. نقول مين؟ قال خلاص ما عادش له أهمية، فلا يصح في زماننا إلا أذانا واحدا، لأن إمكانية معرفة دخول وقت الصلاة ميسرة، فانتفت علة مشروعية أذان عثمان، والله أعلم. كذلك من المستحبات يشرع للحضور اللي هم اللي جايين خطبة استقبالهم من خطيب حال الخطبة، يعني ما يقعدش يسند ظهره كده العمود من ورا ونص خطيب، بيدخل أحيانا يسند على العمود في الجنب وهنا، طب ماشي اللي في الجنب باصص، إنما القاعد مديله ظهره عشان يسند على العمود، ليس هذا من المستحبات، بل من المستحب أن يستقبل الخطيب حال الخطبة. وهذا حال الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، كما روى ابن ماجه بإسناد حسن والشيخ الألباني من حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم، وهذا فضل استحباب هذا من الأدب مع خطيب. كذلك استحب قصر الخطبة وطول الصلاة، لما ثبت في حديث عمار بن ياسر في صحيح مسلم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. يعني هذه علامة على فقه الرجل، علامة على فقه الرجل. لكن طبعا في نحن نعترف بقلة فقهنا، وكذلك قلة فقه من يسمعنا، قلة فقه من يسمعنا، لكن لا يطيل الخطيب طولا يؤرق الناس. حقيقة كنا أيا كان الخطيب، أول ما الساعة بترن تعدي ساعة الكل بيقلق، أو معظم الناس بيقلق خلاص مستنيينه يقول أقم الصلاة. أنا يعني أهيب بنفسي وبإخواني ألا تزيد الخطبة على ساعة أبدا، بل لو كانت الخطبة والصلاة ساعة فهذا يعني أخف للناس ومئنة على فقه الرجل. كذلك يستحب رفع الصوت مع الموعظة. يقول لك المشايخ بتوع السلفين دول بيزعقوا بالخطبة، هو النبي كمان كده، النبي كان بيزعق، يقول له انت بتزعق ليه كده بالراحة بس يا مشايخ، بالراحة بالراحة، النبي كانش بالراحة، النبي كان هو انت لما يكون واحد البيت بتاعك بوعى وبتنادى على اولادك تقول لهم ايه؟ خرج يا اولاد، وقلت لهم ايه؟ هتزعق، لو ما خرجوش هتعمل ايه؟ هتغضب. طب الاكثر كده ولا يكون جيش بيهجم على بيتك؟ زعق اكثر ولا لا؟ زعق اهو كده النبي عليه الصلاة والسلام كده، كما قال جابر بن عبد الله في صحيح مسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب، شوف ايه، احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، يعني كأنه منذر جيش عليه الصلاة والسلام، يعني كأنه بينذر الناس ان في جيش جاي يهجم عليكم، فيشتد غضبه ويعلو صوته وتحمر عينه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كذلك لا يرفع الخطيب يده في حال الدعاء، أثناء الدعاء ما يرفعش الخطيب إيده ولا الناس كذلك، وهذا استثناء، فإن رفع اليد أثناء الدعاء عموما أمر متواتر معنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن استثناء فين؟ في أثناء الخطبة، في أثناء الخطبة كان هذا الأمر يعني مختلف فيه، لكن قول الأكثرين بعدم رفع يد الخطيب ولا المأمومين أثناء الجمعة حين يدعو الإمام. طب يعمل إيه؟ ثبت في حديث حسين بن عبد الرحمن أنه عليه الصلاة والسلام مسلم أنه رأى بشر بن مروان هذا من الأمويين، رآه على المنبر رافعا يده بيدعو، يعني فقال بشر بن مروان رفع إيده، فحسين بن عبد الرحمن قال له: قبح الله هاتين اليدين قطع الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبع السباب. يعني حتى لو أنت هتدعو وعاوز ترفع ترفع إيه؟ ترفع إيدك بس. وعليه فيقيد المنع من رفع اليدين حال الدعاء فقط أثناء خطبة الجمعة. وقد ذهب الشوكاني إلى كراهية رفع الأيدي على المنبر حال الدعاء وقال إنه بدعة. وقال ابن تيمية يكره الإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة وهذا أصح الوجهين لأصحابنا. لكن هل يجوز رفع اليدين في غير الدعاء؟ في غير الدعاء يجوز؟ نعم يجوز، يجوز رفع اليدين في غير الدعاء كما رفع النبي يديه يخبر بهما كذا. النبي رفع يده يعمل كذا، يعني مش معنى الخطيب ان يحط يده جنبه ما يرفعش ايده، ده النهي عن رفع الايد اثناء ايه، انما النبي ثبت عنه انه كان يرفع يده ويحركها كما ثبت في صحيح مسلم ورواه النسائي من حديث ابن عمر ان النبي خطب وقف على المنبر وقرأ قوله تعالى وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه، يحرك النبي ويقرا ايده ويخبر بها ويدبر حتى قال عبد الله بن عمر حتى يمجد يقول ابن عمر النبي يقبل بها هكذا ويدبر، ثم قال النبي يوجه الله تعالى نفسه فيقول انا الجبار انا الملك انا المتكبر انا الكريم فاين ملوك الارض. قال ابن عمر فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. فهذا تحريك النبي صلى الله عليه وسلم ليديه، ولكن تحريكه لم يكن فيه او رفع يده لم يكن اثناء الدعاء. اكتفي بهذا القدر الكرام، ولعلنا نكمل بقية الكلام عن خطبة الجمعة بإذن الله جل وعلا في اللقاء القادم إن أحيا الله تعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.